بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمني فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب متعلقة بالصلاة، وكان آخر ما وقفنا عليه من الحديث فيما يتعلق بآداب الصلاة في ذكر التحيات، وهذه الألفاظ المباركة الواردة في التشهد، ألفاظ مباركة، وهذه الألفاظ على العبد إذا قعد في مثل هذا المقعد من الصلاة أن يتأمل وهو يجلس هذه الجلسة التي فيها الخشوع وفيها الخضوع لله سبحانه وتعالى، وكأن المصلي قد استسلم وهو في هيئة الجالس لله جل وعلا. وذكر مثل هذا الذكر العظيم الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فابن مسعود رضي الله عنه حدثنا عن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه هي صيغة التحيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأمل المسلم في هذه المعاني العظيمة التي اشتملتها هذه الصيغة من صيغ التشهد لوجدناها تشتمل على معان عظيمة. ففي أولها التحيات لله، والتحيات جمع تحية ومعناها السلام، فالسلام من الله جل وعلا، والله جل وعلا هو السلام، وقيل معناه البقاء، وقيل العظمة، وقيل الملك. فالتحيات أي البقاء لله، والعظمة له جل وعلا، والملك له وحده لا شريك له. ففي أول ألفاظه يتأمل المصلي مثل هذه الكلمات التي فيها تعظيم الرب تبارك وتعالى: التحيات لله والصلوات، أي كذلك الصلوات لله تبارك وتعالى. والصلوات قيل المراد من الصلوات ها هنا الصلوات الخمس، وقيل أعم من ذلك من الفرائض والنوافل. فإذا الصلوات أي هذه الصلوات الخمس، أو جميع ما نتقرب به من الصلوات، وقيل الأعمال الصالحة كذلك أيضا داخل في ذلك أي الأعمال الظاهرة. فهذه الصلوات لله جل وعلا. والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله جل وعلا، فهو لله جل وعلا. وقيل أن ذلك يشمل جميع الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل أيضا يشمل أيضا الأعمال الصالحة. إذن فنلاحظ في هذه الكلمات الثلاث ما فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى والإخلاص له جل وعلا، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. ها هنا السلام من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تسليم الله جل وعلا لنبيه، وهو فهذا دعاء بأن يسلمه الله جل وعلا من كل عيب وآفة ونقص وفساد. وقيل أن معنى ذلك أي سلمت من المكاره، أي سلمت من المكاره. فهنا أيضا ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول ثناء على الله جل وعلا، وهذا ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء له بأن يسلمه الله جل وعلا من جميع النقائص والمعائب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أي وإحسان الله جل وعلا ورحمته عليك. فهنا أيضا ذكر صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي رحمة الله جل وعلا. وزد على ذلك أيضا زيادة من كل خير، وهذا هو لفظ وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي بركاته أي زيادة لك من كل خير. ثم ينتقل المصلي بعد سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم على تسليمه على نفسه، السلام علينا. ولذلك استحب أهل العلم البداءة بالنفس عند الدعاء، فإذا أراد الإنسان أن يدعو فإنه أولا يدعو لنفسه. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالإنسان إذا دعا فإنه يبدأ أولا بالدعاء لنفسه، فإذا دعا الله جل وعلا لنفسه واستشعر هذا المقام، انتقل بعد أن دعا لنفسه إلى الدعاء لبقية المؤمنين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أي ها هنا دعاء للنفس أولا بالسلامة من كل نقص وعيب، ثم الدعاء كذلك لعباد الله الصالحين. والمراد ها هنا بالصالح هو القائم بحقوق الله جل وعلا وحقوق العباد. فها هنا أيضا تسليم على عباد الله الصالحين. ففي كل ركعة، ففي كل صلاة من صلواتك تدعو بهذا الدعاء العظيم لنفسك ولعباد الله الصالحين. ولذلك يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. فهذا هو ما يتعلق بشيء من التأملات في التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا على ما في هذا التشهد من معاني عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد الله الصالحين الخاشعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. معنا خمر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلم على الشيخ وعلى طاقة البرنامج وعلى المستمعين.
الله يبارك فيك.
عنده اليوم سؤال عن بس آية قرآنية كريمة إن شاء الله.
نعم.
بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ استأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فما شرح لا يعني ما يبعث ماذا يبعث عليهم لا يشرحها هاي.
نعم نعم
مفهوم السؤال
واضح واضح. سؤال آخر.
شكرا
جزاك الله خير خمار. نعم كلام أخرى فالشيخ جيب سؤال لأخ عمر يقول يريد تفسير الآية وإن تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فيسأل فالشيخ عن تفسير الآية.
الحمد لله. هذه الآية في سورة الأعراف وهي قول الله جل وعلا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهذه آية يخبر الله جل وعلا فيها عن طائفة من أهل الكتاب أن الله جل وعلا يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب، وقيل أنهم يقاتلون فيسلموا، منهم من يسلم ومن لم يسلم فإنه يعطي الجزية. فهذا شيء مما ورد من كلام أهل العلم في تفسير هذه الآية والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فالشيخ إذا فاتتني السنة الراتبة القبلية صلاة الظهر هل يجوز أن أصليها بعد صلاة الظهر؟
قضاء النافلة قد ورد في عدد من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل مع وفد عبد بن قيس عندما أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشغل معهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر. فاستدل أهل العلم على ذلك بجواز قضاء النوافل لمن كان محافظا على ذلك. فإذا كنت محافظا على هذه النافلة فلك والله أعلم أن تقضيها بعد صلاة الظهر والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سارة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سارة.
الله يحييك. بس في نقطتين ما واضحين بالنسبة للجمع والفطر لو كنت الشيخ. أول نقطة إذا كنت بالمطار والمطار داخل المدينة وأذن أذان الظهر وأنا كنت متيقن أني حوصل بعد صلاة العشاء على البلد اللي رايح، هل بقدر أجمع وأقصر العصر ولا بس أصلي الظهر إذا المطار بقلب المدينة؟ والسؤال الثاني إذا كنت مسافر بالسيارة وأذن المغرب وكنت متيقن أني حوصل على المنزل قبل أذان العشاء، يعني ممكن ألحق العشاء جماعة بالمسجد، هل الأفضل أطبق الرخصة وأصلي المغرب والعشاء جمع وأصر ولا أصلي بس المغرب وأستنى وأصلي العشاء بالمسجد مع الجماعة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسارة. الله يحفظك. حياك الله. كلام أخرى. نعم فالشيخ سؤال بسارة بالنسبة للمسافر يقول إذا كان في المطار والمطار يقول داخل المدينة وأذن لصلاة الظهر هل يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر جمعا وقصرا أو يجوز له أن يجمع فقط من غير قصر إذا كان سيصل إلى بلده بعد صلاة العشاء؟
أحكام ورخص السفر إنما تترتب إذا خرج المسافر من عامر بلده. فيما يتعلق في أحكام الصلاة إنما الرخصة إذا خرج من عامر قريته وبلده جاز له بعد ذلك أن يترخص برخص السفر متعلقة بالصلاة. وعلى هذا فمن سافر وكان المطار في محل إقامته فإنه لا يترخص، لأنه إلى الآن لم يسافر، وقد يعرض له ما يعرض له في المطار، كأن تتوقف الرحلة أو تذهب عنه الطائرة ونحو ذلك مما يطرأ للمسافر. فأحكام السفر إنما تترتب إذا خرج من عامل قريته وبلده. وعلى هذا فإنه يصلي الظهر 4 ركعات، ثم بعد ذلك إذا صعد إلى الطائرة وكان وقت السفر، وهو الغالب أنه سيستغرق وقت العصر جميعا، فإنه يصلي في الطائرة، فيصلي في الطائرة قائما إن استطاع أن يصلي قائما في أماكن معينة يتيسر له أن يصلي قائما فيها، وإلا صلى قاعدا. فإن استطاع أن يعلم القبلة ويتجه اتجاهها وكان ذلك متيسرا له فهذا أمر هو الواجب عليه، وهذا يتيسر في بعض الطائرات وفي بعض الأماكن في الطائرات. وإن لم يتيسر فإنه يسقط عنه شرط اتجاه القبلة ويصلي في أي اتجاه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو أنس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أنس.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
سؤال بس في السؤال عن شراء الذهب. المعروف أنه في تفاوض، يعني لازم التفاوض هاء وهاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أنا طالب قطعة بشكل معين فبكونش متوفرة، فالبائع بيطلب مبلغ على أنه يقوم بالتصنيع وبعد كده أنا هاخد القطعة دي، هل هذا المعاملة جائزة يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بانس.
السؤال الثاني بس الله يكرمك، هل صحة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم، هل هذا الحديث صحيح وما الحكم يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بانس، حياك الله. اسمع الجنف الشيخ. نجي فالشيخ سؤال بسارة، بالنسبة للمسافر إذا كان بالسيارة يقول أذن لصلاة المغرب وهو في الطريق وهو يعلم ومتيقن أنه سيصل إلى المنزل قبل أذان صلاة العشاء، هل يجوز له أن يجمع ويقصر صلاة المغرب مع العشاء في الطريق؟
من كان مسافرا فله في سفره أن يترخص برخص السفر. فهنا لو خرج مثلا من مدينته ثم بعد ذلك ترخص برخص السفر ثم عاد مرة أخرى إلى مدينته في وقت الثانية، فإنه قد برئت ذمته من أداء الصلاة ولا يجب عليه أن يصلي، بل قد صلى وبرئت ذمته، إلا في حالة واحدة إذا دخل المسجد والناس يصلون فيجب عليه أن يصلي، وهنا تكون الصلاة نافلة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في المسجد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألستما بمسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال الرجلين قد صلينا في رحالنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. إذن فمن صلى فقد برئت ذمته ولا يجب عليه أن يصلي إلا في الحالة التي ذكرناها، وله ها هنا أن يترخص برخص السفر، وله كذلك أن يصلي صلاة السفر قصرا في وقتها إن كانت ما تقصر، وإذا رجع إلى محل بلده صلى صلاته تماما أي الصلاة الثانية، فيصلي مثلا المغرب في سفره، وإذا رجع إلى بلده صلى العشاء جماعة مع المسلمين. فالأمر في ذلك واسع والله أعلم، وإن ترخص برخص السفر من الجمع فله ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا سؤال بونس يقول بالنسبة لشراء الذهب، يقول أنه كما هو معروف يجب فيه التقابض، فيقول إذا أردت أن أشتري مثلا قطعة من الذهب بشكل معين غير متوفر عند البائع، فطلب مني البائع مبلغ معين حتى ينتهي من تصنيع هذه القطعة، ثم عندما أخذ من هذه القطعة أعطيه باقي الثمن.
في الحقيقة هذه المسألة من المسائل المشكلة التي يتعامل فيها الناس، والبحث فيها عن مخرج لابد أن يكون على صورة دقيقة جدا، وذلك لأن شراء الذهب لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. فإذا أردت أن تذهب إلى مثلا الصائغ الذي يعمل لك شكلا معينا من الذهب، فها هنا الأصل أنك تعطيه الذهب كاملا وتعطيه لكي يعمل لك على شكل معين وأنت تعطيه أجرته، فهو في الحقيقة إنما فقط يشكل لك الذهب على هيئة معينة وأنت قد أعطيته الذهب كاملا وليس له دخل في شراء الذهب. وكذلك أيضا إذا أردت أن لم يكن الذهب متيسرا عندك وإنما الذهب عند الصائغ، فها هنا تشتري الذهب كاملا، أي تشتريه على هيئته مادة، المادة الخام أي مثلا الغرام الذهب تشتريه وتدفع ثمنه في هذه الحال، وهو تحاسبه على أجر صياغته للذهب، فأنت قد اشتريت منه الذهب يدا بيد وإنما عمله في الصياغة هو عمل آخر، فالمخرج في ذلك هذا الذي ذكرته والله أعلم. أما أنك تأتي وتدفع له قيمة من الأجرة ثم بعد ذلك هو يعني يشتري الذهب أو تشتري منه جزءا من الذهب مع جزء من الصياغة، فهنا هذه المسألة داخلة في الربا والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء والله أعلم.
جزاك الله خير فنسيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن صحة حديث إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم.
هذا الحديث مختلف في صحته، فجمع من أهل العلم يذهب إلى ضعف هذا الحديث، وجمع من أهل العلم يرون صحة هذا الحديث، فالحديث في الحقيقة مختلف في صحته. وعلى صحته أول هذا الحديث بعدة تأويلات، من هذه التأويلات أن من لم يكن صائما قبل النصف من شعبان فلا يصوم بعد النصف من شعبان، أما من كان يصوم قبل شعبان فإن له الصيام بعد النصف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان كما قالت عائشة رضي الله عنها وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وقول عائشة رضي الله عنها ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان يدل على أنه كان يصوم قبل النصف وكان يصوم بعد النصف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، فالمنهي عنه تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، وهذا يدل على جواز الصيام بعد النصف من شعبان. فهذا الحديث مختلف في صحته، وعلى صحته أول بعدة تأويلات، والأقرب والله أعلم أن هذا الحديث أقرب إلى الضعف من الصحة والله أعلم.
جزاك الله خير فنسيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. تسأل تقول: ماذا على الحامل التي تعاني من الجفاف الحاد وكثرة الاستفراغ في رمضان؟ هل يجوز لها الفطر؟
الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فلها أن تفطر، فلها أن تفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. فالمرأة إذا كانت حاملا وشق عليها الصوم فلها أن تفطر، وبعد أن ينتهي رمضان تقضي ما عليها من أيام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: إذا فاتتني 3 ركعات من صلاة العصر، دخلت في الركعة الأخيرة، عندما أقضي هذه 3 ركعات هل أجلس في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية؟
إذا فاتتك 3 ركعات وأدركت ركعة مع الإمام، فالواجب في حقك ها هنا أن تأتي بركعة أخرى ثم تتشهد. والقاعدة في ذلك ما حدث عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، قالوا: وكان يتشهد بعد الركعتين، وفي كل ركعتين التشهد. نعم، وفي كل ركعتين التشهد. فهذه قاعدة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل ركعتين التحية. فليست هناك 3 ركعات متصلات من غير تشهد في الفريضة، ليس هناك 3 ركعات متصلات من غير تشهد، ففي كل ركعتين يصلي المصلي التشهد. فإن فاتته ركعة واحدة، فإن أدرك ركعة من الإمام وبقيت عليه ركعتين أو أكثر، فإنه بعد الركعة التي أدركها سيتشهد في الركعة الثانية. في الركعة الثانية التي هي بالنسبة له يتشهد، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي ما بقي عليه من الصلوات، سواء ركعة واحدة أو ركعتين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل. نعم، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير محمد، تفضل.
معلش بس في عندي سؤالين بالنسبة للزكاة. السؤال الأول بالنسبة أنا مدين واحد مبلغ من المال وما بعرف حيرجع لي إياه ولا لا، فهل هذا المبلغ أزكي عنه أو لا؟ واضح؟
نعم. سؤال آخر.
السؤال الثاني بالنسبة هل أنا بشتغل في شركة وفي 3 رواتب متأخرة، يعني ما دفعوا لنا 3 رواتب، فهل أنا لما أطلع الزكاة هلا إن شاء الله في رمضان أحسب مبلغ الرواتب هدول المعاشات يعني، ويعني هم لسه ما إجوا بس على الأغلب راح يجوا، فهو هذا السؤال الثاني
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع الجواب فضل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال محمد بالنسبة يقول الزكاة، يقول أنه أعطى شخص مبلغ من المال دين، فيقول لا أعرف هل هذا الشخص سيرجع هذا المبلغ أو لا، فيقول هل يجب عليه أن يزكي هذا المبلغ؟
الدين على نوعين: الدين الأول هو الدين لمليء باذل، وهو الذي متى ما طلبت منه الدين أرجع إليك الدين في أي وقت. فمثل هذا المدين تزكي الدين الذي في ذمته، لأنه كأنه المال محفوظ أمانة عنده، فها هنا تزكي هذا المال. أما إن كان عند مماطل أو غني لكنه لا يبذل المال، أو معسر لا يستطيع سداد هذا الدين، وأنت لا تعلم متى سيؤدى إليك دينك، فها هنا في هذه الحال لا يجب عليك أن تزكي عن هذا المال إلا إذا قبضته. فإذا قبضته للعلماء في ذلك قولين: القول الأول أنك تزكي عن سنة ماضية فقط، سنة واحدة، لنفترض أن الدين استمر 5 سنوات وأنت استلمته في السنة الخامسة، ففي هذه الحال تزكي عن سنة واحدة فقط. والقول الثاني أنك تستقبل بهذا المال حول، فلا تزكيه وإنما تزكيه بعد حول كامل، ولك الاختيار فيما بين هذين القولين. إذن فإذا كان هذا الشخص المدين معسر أو غني مماطل لا يبذل لك المال، ففي هذه الحال لا تزكي هذا المال وإنما تزكيه إذا قبضته. فإذا قبضته لك أن تزكيه عن سنة ماضية أو تستقبل به حولا فتزكيه أو ما بقي منه بعد سنة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول يعمل في شركة ويقول 3 رواتب متأخرة لم تدفع لنا بعد، ويقول حولي في رمضان هل أحسبها من الزكاة؟
المال الذي لم يصل إليك إلى الآن وربما يصل إليك في رمضان أو بعد رمضان، فهذا المال لم يحل عليه الحول. فإن كنت تعلم يقينا أنك ستصرف هذا المال جميعا لأنه قد تأخر عليك واضطررت للاستدانة أو تضييق على نفسك، فهنا هذا المال في الأصل أنه لم يحل عليه الحول فلا تجب فيه الزكاة، إلا في حالة واحدة: إذا كان هذا المال ستدخره لعام آخر، ففي هذه الحال تزكي هذا المال وتجعله من ضمن المال الذي سيزكى. إذا نفرق بين حالين: الحالة الأولى إن كان هذا المال سيصرف مباشرة لن يبقى معك، فهذا المال لم يحل عليه الحول. وأما إن كان سيبقى معك وستدخره، ففي هذه الحال تزكيه في وقته إن كان حولك في رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا مكالمة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
الله يحييك. بغيت أسأل فضيلة الشيخ، إحنا من سكان الفجيرة.
نعم.
ونروح من الفجيرة لأبوظبي كل سبت، فيصادف أن صلاة المغرب والعشاء، تدري في الجائحة الحين المحطات أغلقت المساجد، فما في مجال إلا نصلي على الطريق. بعض الأحيان الجو ما يساعدك أنك حتى توقف في الطريق من الغبار أو رطوبة أو مطر أو شمس أو أي شيء، أو شخص يعاني من أمراض حساسية. فهل يجوز أني أنا أوقف على كتف الطريق وأصلي في السيارة نفسها ولا لا؟ وإذا كان يجوز، هل إذا كنا جماعة نصلي في السيارة يجوز ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
شكرا يا شيخ.
جزاك الله خير. تسمع الجنب فضل الشيخ. فضل الشيخ سؤال أبو محمد، يقول أنه من سكان الفجيرة ويقول يعمل في أبو ظبي، يقول إذا مثلا في يوم السبت أذهب إلى العمل ويقول يأتيني وقت صلاة المغرب والعشاء وأنا في الطريق، المساجد يقول الآن مغلقة في غير أوقات الصلاة، ويقول أنا على الطريق، إذا وقفت مثلا على كتف الطريق وأردت أن أصلي في الخارج قد يكون الجو غبار أو غير ذلك، لا أستطيع الخروج في الخارج أصلي، هل يجوز لي أن أصلي داخل السيارة؟ وإذا يقول كنا جماعة، هل يجوز لي أيضا أن أصلي في السيارة جماعة؟
في الحقيقة هذه المسألة دقيقة جدا، على السائل أن ينتبه لها وللأحكام المتعلقة بها. فالأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فلك أن تصلي في الوقت وهو الوقتين، لك أن تجمع وتصلي في هذين الوقتين، ويجب عليك كذلك أن تأتي بجميع شروط الصلاة ومنها النزول واستقبال القبلة. فإن لم يتيسر لك في موضع فإنك تبحث عن موضع آخر كي تصلي فيه. فإن تعذر عليك أن تجد موضعا للصلاة، وأظن هذا قد لا يكون موجودا عندنا، فلك أن تذهب وتصلي مثلا بجانب محطة أو في مكان تستطيع أن تستقبل به القبلة ويكون الجو يعني يمكن لك أن تصلي فيه. أما إن أصبحت في موضع لا تستطيع أبدا أن تصلي وقد أخرت الصلاة لوقت الضرورة، فهنا في هذه الحال الضيقة يجوز لك أن تصلي قاعدا مستقبلا للقبلة، وهذه حال ضيقة أظن أنها قد يعني يتيسر لك أن تبحث عن موضع وتصلي فيه، خصوصا وأنك في عامر البلد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.